الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الأمن الإيراني يقول أن بريطانيا ستدفع ثمن إجراءاتها لزعزعة الأمن في إيران. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة العشرات خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس. عدوان جوي صهيوني يستهدف قافلة صهاريج عند الشريط الحدودي العراقي السوري. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف على ضرورة الحفاظ على الوحدة في إيران، ورأى أن أعداء الثورة الإسلامية وعلى رأسهم أمريكا والكيان الصهيوني يقومون بأعمال رد فعل ضد إيران الثورية. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة العلنية التي عقدها البرلمان اليوم الأربعاء، ورأى أن البرلمان يعتبر رمز الوحدة الوطنية في النقاشات القومية والمذهبية والدينية في إيران، لذا فإن أي انقسام يصب الماء في طاحونة العدو، ويجب علينا الانتباه لهذه النقطة. قال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب إن بريطانيا ستدفع ثمن أفعالها لزعزعة الأمن في إيران. وقال خطيب في لقاء خاص أن الكوادر والمرتبطين بقناة إيران إنترناشنال قيد الملاحقة من قبل جهاز الأمن الإيراني، مشيرا إلى أن أكبر عملية تأثير وزعزعة استقرار وإثارة أعمال الشغب على دولة في العالم هي تلك التي حدثت خلال فترة أعمال الشغب التي شهدتها إيران في الفترة الماضية وما بعدها من قبل أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني والسعودية. استشهد شاب فلسطيني وأصيب العشرات بحالات اختناق فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن شابا من كتيبة بلاطة في مخيم بلاطة شرق نابلس أصيب برصاص الاحتلال في بطنه ليرتقي على الأثر شهيدا، وسجل 57 حالة اختناق بالغاز. من جهة أخرى، أكدت مصادر محلية أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار على قوات الاحتلال في مخيم بلاطة عندما اقتحم المستوطنون قبر يوسف بحراسة مشددة. أطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب قوة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني قرب محافظة جنين الليلة الماضية، واستهدف المقاومون من مركبة مسرعة جنود الاحتلال قرب قرية فقوعة شرق جنين قبل أن ينسحبوا من المكان بسلام. وفي سياق متصل، اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام، في حين أطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية بكثافة في منطقة شارع عمان شرق نابلس. استهدف عدوان جوي صهيوني ليلة أمس قافلة صهاريج عند الشريط الحدودي العراقي السوري دون وقوع خسائر بشرية. وأفادت مصادر خاصة أن الهجوم الصهيوني استهدف قافلة صهاريج محملة بالوقود داخل الأراضي السورية بعد عبورها من العراق نحو مدينة البوكمال السورية، مضيفة أن الهجوم أدى إلى اشتعال النيران في 2 من الصهاريج. ويأتي هذا العدوان بعد تحريض واسع شنته بعض وسائل الإعلام على حركة المعبر، بالإضافة إلى تحريض من قبل الكيان الصهيوني ضد المعبر، حيث يقع على بعد كيلومترات قليلة من قاعدة الاحتلال الأمريكي، ويعتبر نقطة استراتيجية هامة تم تحقيق عدة إنجازات من خلالها، لا سيما إنهاء وجود جماعة داعش الإرهابية. حول الهجوم الجوي الصهيوني الجديد نستمع إلى التقرير التالي.
عن هؤلاء خسائر بشرية في الهجوم الجوي الذي نفذه كيان الاحتلال الإسرائيلي واستهدف قافلة صهاريج محمل بالوقود داخل الأراضي السورية بعد عبوره عن العراق نحو مدينة ألبو كمال. المصدر أكد أن الهجوم الجوي نفذته طائرات من الكيان الإسرائيلي استهدفت قافلة صهاريج الوقود بعد دخولها من معبر القائم باتجاه ألبو كمال، وأدى هذا الهجوم الجوي إلى اشتعال النيران في اثنين من الصهاريج. وأكد المصدر أنه لا شهداء ارتقوا في هذا العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات، فيما أكد مصدر آخر أن حركة المعبر لم تتوقف وعادت إلى طبيعتها وتستمر الآن في استقبال الزائرين والمسافرين، بالإضافة إلى تدفق البضائع والسيارات المحملة بالبضائع في تلك المنطقة. بالطبع يعني هذا العدوان يأتي على معبر الوكمال القائم في ظل تحريض واسع شنته بعض وسائل الإعلام على حركة المعبر، بالإضافة إلى كان هناك تحريض من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي ذكر منذ أيام أن هذا المعبر يجب استهدافه بهذه الطريقة، ما يؤكد أن هناك كانت عملية تحضير لهذا، تحضير إعلامي إذا صح التعبير، لهذا الاستهداف، حيث يقع المعبر على بعد يعني كيلومترات قليلة من قاعدة الاحتلال الأمريكي المتمركزة في تلال البغز، والتي تشرف بشكل مباشر على المعبر، فيما تستمر يعني العمل على المعبر الذي يعتبر النقطة الاستراتيجية الهامة التي حققت من خلالها عدة إنجازات من النصر العسكري وإنهاء جماعة داعش الوهابية في تلك المنطقة، وإعادة وصل جغرافيا هامة بين العراق وإيران وسوريا وصولا إلى فلسطين المحتلة، ما يعني أن هذا المعبر مستهدف من قبل إن كان كيان الاحتلال الإسرائيلي أو القوات الأمريكية التي تعمل بالتنسيق طبعا مع كيان الاحتلال الإسرائيلي على مثل هكذا استهدافات.
ذكرت وكالة سانا السورية للأنباء نقلا عن مصادر محلية أن الجيش السوري لم يسمح لمرور قافلة عسكرية أمريكية بالمرور عند نقطة تفتيش في محافظة الحسكة، ووفقا للمصادر أجبر الجيش السوري القافلة الأمريكية المكونة من 8 مركبات على مغادرة المنطقة، وتسيطر القوات الأمريكية بشكل غير قانوني على الأراضي شمالي وشمال شرقي سوريا، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز السورية. وتصف دمشق مرارا وجود الجيش الأمريكي على أراضيها بأنها احتلال وقرصنة للدولة بهدف السرقة الصريحة للنفط. ذكر صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن وفقا لمعدلات الاقتراع النهائية من المتوقع أن يفوز الجمهوريون بأغلبية مجلس النواب، والتي سيستخدمونها لعرقلة أجندة بايدن وبدء التحقيقات في إدارته. وأشارت توقعات قناة فوكس إلى فوز الجمهوريين ب 192 مقعدا في النواب الأمريكي مقابل 164 لدى الديمقراطيين. إلى ذلك أعرب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي عن ثقته في أن حزبه سينتزع السيطرة على المجلس من الديمقراطيين بزعامة الرئيس جو بايدن بعد انتخابات التجديد النصفي. دعت نقابات عمالية فرنسية إلى إضراب واسع اليوم قد يشل قطاع النقل العام في العاصمة باريس، في أحدث تحرك لها من أجل مطالبة الحكومة الفرنسية بالحد من ارتفاع الأسعار. وقد حذرت الشركة المشغلة لقطاع النقل في العاصمة الفرنسية من اضطرابات كبرى قد تشهدها باريس على مستوى خدمات المترو وقطار الأنفاق، إلى جانب تأثر خدمات الحافلات والترامواي جراء التظاهرة التي ستنظم للمطالبة برفع الأجور، مشيرة إلى إغلاق 7 خطوط من قطار الأنفاق، ما قد تشهد باقي الخطوط اكتظاظا يفوق قدرتهما الاستيعابية. انتهت مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الأمل والطمأنينة والهدوء. مساء الخير مستمعينا الكرام. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، وعند الرابعة والدقيقة 47 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 5 تماما ولمدة 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم نساء في الإسلام. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 5:21، وعند 5:29 تستمعون إلى استفتاءات. عند 6 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم بساتين العلماء. نحو الآفاق العالية تقدم إليكم عند 6:29، وعند 6:39 نقدم إليكم أدب ودين. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وعند 7:13 نقدم إليكم إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة على مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر، دمتم سالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
يا أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. Thank you.
علينا أصدقائنا لكل منا مهام وواجبات. مثلا انظروا الوالدة في البيت، ما هي مهامها؟
أحسنتم يا أصدقاء، من مهام الوالدة طهي الطعام، تنظيف البيت، غسل الملابس، وبشكل عام إدارة أمور البيت.
طيب ما هي مهام الوالد؟
الوالد يا أصدقاء يعمل خارج البيت ويأتي لنا بالمال ويشتري لنا الأشياء التي نكون بحاجة إليها.
وهكذا الكل منا عليه واجبات ومسؤوليات، وإذا لم يقم أي أحد بواجباته لا يمكن أن تعيش الأسرة بسلام.
أحبائنا، أنتم أيضا عليكم واجبات ومهام، ما هي يا أصدقاء؟
عليكم متابعة الدراسة والقيام بالواجبات المدرسية، أليس كذلك؟
نعم يا حنان، وأيضا عليهم أن يتابعوا برنامج حديقة الأطفال وأن يستمعوا إليه جيدا وأن يشاركوا في مشاركاته الصوتية.
نعم بالطبع، فأهلا ومرحبا بكم يا أصدقاء.
أنا نبدأ أولى رحلتنا معكم وفقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نتناول موضوعا مهما ومفيدا جدا جدا جدا.
كما قلنا قبل قليل إنه موضوع دائما ما يعاني منه طلاب المدارس. طيب يا حنان، الآن ننتقل إلى الخالة هدى وقصتها. نعم. التي هي حول أي موضوع؟
إنه موضوع مهم جدا. موضوع التهرب من الواجبات المدرسية.
طيب يا أحباء، إن الاهتمام بالواجبات المدرسية له تأثير كبير على نتائجنا في الامتحانات النهائية ونتائجنا في تحقيق أحلى الدرجات والنجاح في المدرسة.
لكن إذا أهملنا واجباتنا المدرسية ولم نهتم بها فبكل تأكيد سوف لا نحقق نتائج جيدة ولن نحصل على درجة النجاح.
أكيد. إذن الآن ننتقل إلى قصتنا لهذا اليوم، وهي عن التهرب من الواجبات المدرسية مع
الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ أحبائي تعالوا نتابع معا قصة اليوم مع صديقنا باسم الذي كان مهملا في حل الدروس ومهملا في تحضير الواجبات. تعالوا لنستمع ماذا جرى له.
ما رأيك يا باسم؟
ماذا تتحدث يا أخي؟
لقد حصلت على مبلغ جيد.
صحيح ما تقول؟
نعم، ما رأيك أن نذهب ونشتري بعض الكتب؟
بعض الكتب؟ ألا تكفي كتب المدرسة؟ ها؟
يا باسم شراء الكتب ليس خسارة.
هل تعرف أين أنفقت جزءا من المبلغ؟
أنفقته؟ أين؟
في مركز الألعاب الإلكترونية.
يا إلهي، لعبت الألعاب الإلكترونية؟
نعم يا أخي.
أنت تنفق نقودك بدون حساب يا ولد.
أنا يعجبني أن ألعب تلك الألعاب الإلكترونية دائما. كم هي جميلة وأحبها.
على كل حال يا باسم، أنا نصحتك لكنك لا تحب النصيحة.
قل لي، هل تأتي معي الآن؟ ها؟
إلى عين.
إلى مركز الألعاب الإلكترونية.
ودروسك متى تقوم بتحضيرها؟
اتركنا، إلى اللقاء يا نافع. إلى
يا باسم. مهلا مهلا، أرجوك تعال معي يا باسم إلى البيت، فهناك واجبات كثيرة يجب أن نكملها.
إلى اللقاء يا أخي. إلى اللقاء.
تمحل يا باسم، أرجوك تمحل.
فعلا أحبائي، ذهب باسم إلى مركز الألعاب الإلكترونية بينما عاد نافع إلى البيت لكي يقرأ دروسه ويحل واجباته.
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا بني.
هل أنت بحاجة إلى مساعدة يا أمي؟
شكرا لك يا بني شكرا.
إذن سوف أذهب إلى غرفتي لكي أقرأ دروسي.
وهل ستقرأ دروسك لوحدك يا نافع؟ أين أخوك باسم؟ ها؟
أخي باسم لم يأتي معي يا ماما.
ولماذا يا نافع؟
قرر أن يذهب ليلعب في مركز الألعاب الإلكترونية.
ولماذا لم تمنعه ها يا نافع؟
أمي لقد توسلت به أن يأتي معي إلى البيت لكنه رفض. صدقيني يا أمي.
أنا متأكدة أنه سوف يرسب هذه السنة أيضا يا نافع.
لقد حذرته وقلت له إن الألعاب الإلكترونية لا تنفعك لكنه أصر على الذهاب.
مرحبا يا أمي.
أهلا يا ابنتي العزيزة.
أمي أين أبي؟
ولماذا يا مريم؟
هناك مسألة في درس الرياضيات لا أعرف كيف أحلها.
سوف أتي أنا وأساعدك في حلها.
صحيح؟
نعم.
وربما أستطيع أنا أن أساعدك فيها يا مريم.
هي صعبة تقريبا.
لنجرب الآن. قلت ربما أستطيع أن أحلها لك.
وهو كذلك. هيا بنا. هيا يا نافع.
طيب هيا.
وفعلا أحبتي الحلوين، ذهب نافع مع أخته مريم لكي يساعدها في حل المسألة في درس الرياضيات، وبكل بساطة تمكن من مساعدة أخته التي تعجبت كثيرا وشكرته.
لقد استطعت فعلا أن تحلها يا نافع.
قلت لك أنا ربما أستطيع أن أحلها وقد تمكنت.
أنت مجتهد كثيرا يا نافع.
شكرا.
أنا أشكرك يا أخي.
لا عليك يا مريم، في كل مرة لو احتجت لمساعدة يمكنك أن تطلبي مني.
شكرا يا نافع.
كيف حالكما؟
أهلا بك يا باسم. أين كنت؟
فعلا هذا صحيح. أين كنت لحد هذه اللحظة؟
أين كنت؟
نعم
طبعا كنت ألعب مع أصدقائي.
هل تعرف أن أبي قد سأل عنك أكثر من مرة؟
وماذا قلت له يا نافع؟
ماذا تتصور أن أقول له؟ هل تريدني أن أكذب علي؟
طبعا قال الحقيقة طبعا.
ألم يكن بمقدورك أن تقول له شيئا آخر؟
لا وقت للنقاش يا باسم. هيا لكي نقرأ سوية، فغدا عندنا امتحان. أم نسيت ذلك؟
هذا صحيح.
امتحان.
نعم.
اقرأ لوحدك، أنا متعب وسوف أذهب إلى النوم.
السلام عليكم.
أمي. وعليكم السلام. يا ماما
لماذا تأخرت يا باسم؟
يا ماما كنت مع حاتم وقصي طبعا أصدقائي.
ودروسك يا باسم إلى متى تتأخر؟
حسنا يا أمي، هذه آخر مرة أتأخر فيها.
في كل مرة تقول هذه آخر مرة، لكنك تتأخر من جديد يا باسم.
لا سوف تكون فعلا آخر مرة، اطمئني يا ماما.
إذن هيا بنا لنقرأ الدروس. هيا.
حاضر.
نعم
فقط سوف أرتاح قليلا وبعدها نقرأ سوية. أعدك بذلك يا أخي.
حسنا. نعم. ترتاح قليلا أم ستذهب إلى النوم لأنك متعب من اللعب؟
لا داعي للسخرية يا مريم، قلت سوف أرتاح قليلا، لم أقل إنني سوف أنام.
لنرى ذلك.
نعم يا مريم، أنا متأكد أنه سوف يذهب إلى النوم مثل كل مرة.
اسمع يا باسم.
نعم يا ماما.
لو فشلت هذه السنة أيضا في النجاح في المدرسة فسوف أمنع عنك أشياء كثيرة. وأولها المصروف اليومي.
ماذا يا ماما؟
نعم بالإضافة إلى أشياء أخرى يا باسم.
أنا أعدك يا أمي أن أشجعه على القراءة معي في كل يوم.
نعم وأنا سوف أكون المراقبة على ذلك كل يوم أيضا.
قلت لا داعي للسخرية.
هيا يا باسم، هيا اذهب واغسل يديك ووجهك. هيا بسرعة.
حاضر يا ماما.
طيب اذهب.
أحبائي بكل تأكيد لما ذهب باسم إلى الغرفة ذهب لكي ينام، لأنه كان متعبا جدا من كثرة اللعب بالأجهزة الإلكترونية. وفي اليوم التالي لما ذهب إلى المدرسة لم يتمكن باسم من الإجابة على الأسئلة في امتحان اللغة الإنجليزية.
كيف كانت إجابتك في الامتحان يا باسم؟
أية إجابة يا نافع؟ وهل كنت أعرف معنى الأسئلة حتى أجيب عنها؟
طبعا لا تفهم معنى الأسئلة، فأنت في اللغة العربية لا تستطيع أن تفهم، فكيف يمكنك أن تفهم في اللغة الإنجليزية؟
على كل حال يا نافع، لا أعتقد أنني سوف أنجح هذه السنة بسبب اللغة الإنجليزية اللعينة هذه.
لماذا تقول لعينة؟ لأنك طالب مهمل وكسول ودائما تتهرب من دروسك، دائما تتهرب من واجباتك المدرسية يا باسم.
لا أحبه،
هذا خطأ يا أخي، هذا خطأ.
وهكذا يا أحباء الحلوين، لم يكن باسم مجتهدا في دروسه ولم يكن شاطرا مثل أخيه نافع، والسبب أنه كان يحب اللعب ولا يحب الواجبات ولا يحب القراءة أو تحضير الدروس، والنتيجة أنه بسبب إهماله وتهربه من حل وتحضير الواجبات المدرسية فقد حصل على درجات فاشلة في كل الدروس، بمعنى أنه كان راسبا في النتيجة وبقي في صفه للعام المقبل. نرجو أحباء الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيتي الثاني، مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيتي الثاني، ألعب فيها مع إخواني، ألعب فيها مع إخواني، وأغني مثل الكرواني. مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيتي الثاني، مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيتي الثاني، ألعب فيها مع إخواني، ألعب فيها مع إخواني، وأغني مثل الكرواني. أصحو قبل الفجر وأشدو، هذا وقت الجد فجدو، أصحو قبل الفجر وأشدو، هذا وقت الجد فجدو، أمشي نحو الفصل وأعدو، أمشي نحو الفصل وأعدو، فضلي يا أحلى بستاني. مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيتي الثاني، مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيتي الثاني، ألعب فيها مع إخواني، ألعب فيها مع إخواني، وأغني مثل الكرواني. شكراً يا أستاذي الغالي، يا راعي كل الأجيال، شكراً يا أستاذي الغالي، يا راعي كل الأجيال. شكرا يا بالي يا آبالي، شكرا يا بالي يا آبالي، أنت مثال للإحسان. مدرستي مدرستي نبع العرفان، مدرستي يا بيت الثاني.
أن البعض من الطلاب عندما يأتون إلى البيت يتوجهون مباشرة إلى اللعب أو متابعة التلفزيون.
لا بأس يا أصدقاء، لا بأس أن يأخذ الطالب قسطا من الراحة بعد أن يصل من المدرسة إلى البيت، لأن الجسم بحاجة إلى الراحة. ولكن أن تطول مدة اللعب ولا يهتم الطالب بواجباته المنزلية، هذا أمر غير صحيح.
نعم، حسنا يا أصدقائنا، الآن أخبرونا أنتم من أي فئة؟
هل أنتم ممن يبرمج لحياته ويخصص وقتا محددا للعب والقيام بالواجبات المنزلية؟
أو أنه ليس لديه برنامج محدد؟
نرجو يا أصدقاء أن تكونوا من الفئة الأولى. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. الإنسان الناجح في الحياة هو الذي يتمكن في كل مراحل حياته أن يكون عنده برنامج بالخصوص في وقت الدراسة، وأن لا يفر من دراسته. مثلا أنا عندما أرجع من مدرستي، إذا كنت متعبة استراح قليلا وأتناول بعض الطعام، ثم أؤدي وظائفي الدينية وأرجع وأكمل دراستي. حسب الدروس المهمة في بعض الأحيان أطلب مساعدة من والدي أو والدتي حتى أكمل دراستي بصورة صحيحة. الإنسان الذي يسعى في دراسته يتوفق أكيدا، سواء كان يريد أن يصبح مهندسا أو دكتورا. أنا أوصي زملاء الطلاب الذين يفرون من مدارسهم ولا يحبون أن يدرسوا ويتكاسلوا، أقول لهم: إذا تريدون أن يصبح لكم مستقبل زاهر، يجب أن تسعوا في دراستكم وتخططوا لواجباتكم المدرسية حتى تصلوا إلى مراحل أعلى في الحياة. ولكن إن كان عندكم هدف في الحياة، عليكم أن تخططوا في حياتكم المدرسية ولا تتهربوا منها، من دراستكم وواجباتكم المدرسية، حتى يصل إلى هذا الهدف. عليكم أن تضعوا برنامج. الشخص الذي يدرس ويسعى أكيد يكون عنده هدف في الحياة حتى يصبح شيء لنفسه، فعليه أن يضع برنامج صحيحا للوصول إلى هدفه لكي يخدم الناس. وإذا تريد أن تسعوا لخدمة الناس، يجب أن تدرسوا حتى تعلمون الناس حتى يرضى الله منا ومنكم جميعا. مريم حيدر من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أعزائنا، هل تعلمون ما فائدة الواجبات المنزلية؟ هل تعلمون لماذا نسألكم هذا السؤال؟
لأن البعض يا أصدقاء، البعض من الأطفال يقولون: ما فائدة الواجبات المنزلية بعد درسنا في الصف وتعلمنا المادة الدراسية في المدرسة؟
نعم يا أصدقائنا، نريد أن نقول لكم مثلا جميلا، استمعوا جيدا. الدرس مرة والتكرار ألف مرة.
هل تعرفون ما معنى هذا المثل يا أصدقاء؟
أجل، معنى ذلك إننا نتعلم الدرس في الصف، ولأجل أن يترسخ الدرس في ذهننا وأن لا ننساه، يجب أن نكرره عدة مرات حتى نحفظ المادة بشكل جيد.
نعم، وكما يقال: في الإعادة إفادة.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف.
قال الطفل لأبيه:
يا بابا، أريد أن تأخذ لي مدرسا خصوصيا.
قال الأب: إذا نجحت يا بني سوف آتي لك به. قال المدرس للطالب: كم عمر أبيك؟ فقال الطالب:
والله لا أدري يا أستاذ، بس من زمان هو في بيتنا.
أنجبت الأم طفلا صغيرا، فنظر الأخ الأكبر إلى فم أخيه المولود ثم قال لأمه:
ماما ماما، لقد غشوك وأعطوك طفلا دون أسنان.
عن الحلوين، الواجبات المنزلية هي جزء مهم من حياة الطلاب في مختلف أنحاء العالم،
ولها أهمية كبيرة. هل تعرفون لماذا تكون الواجبات المدرسية مهمة؟
سنقول لكم يا أصدقاء: لأنها تساهم في تحسين التفكير والذاكرة،
وهي تساعد على تطوير مهارات وعادات إيجابية في الدراسة في طوال الحياة.
أحبتنا، نحن نعلم أن البعض من المعلمين يفرضون واجبات كثيرة على الطالب، لكن يجب عليكم ألا تنظروا إلى سعة التكاليف وإلى كم التكاليف الكبير وكثرتها، بل حاولوا أن تنظروا إلى فوائدها
وتبرمجوا لتؤدوا جميع الواجبات بأحسن وجه ممكن. فإذا برمجتم ستجدون كم أن وقتكم كثير.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن أول حديقة حيوان أنشئت في العالم كانت في باريس؟
تعلمون يا أصدقائنا أن أكبر بيضة في العالم الآن هي بيضة النعامة؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن رموش عين الإنسان تتجدد باستمرار ويبلغ متوسط عمر الرمش الواحد حوالي 150 يوماً؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أعزائنا، وقف المعلم سالم أمام تلاميذه الصغار وسألهم قائلا: أيهما أغلى، الذهب أم التراب؟ قال التلاميذ: الذهب أغلى من التراب. وقال صالح: التراب أغلى من الذهب. ضحك التلاميذ جميعا. قال المعلم سالم: أصبت الحقيقة يا صالح. سأل التلاميذ دهشين: كيف يا أستاذ؟ قال المعلم سالم: اسمعوا هذه القصة وستعرفون الحقيقة. قال التلاميذ: نحن منصتون، فما القصة؟ قال المعلم سالم:
نعم يا أصدقاء، قال المعلم سالم: يحكى أن رجلا هرما اشتد به المرض، فدعا ولديه، قال لهما: يا ولدي، لقد تركت لكما أرضا وهذا الكيس من الذهب، فليختر كل منكما ما يشاء. قال الولد الأصغر: أنا أخذ الذهب. قال الولد الأكبر: أنا أخذ الأرض. مات الأب بعد أيام، فحزن الولدان كثيرا، ثم أخذ كل واحد نصيبه من ثروة أبيه. بدأ الولد الأكبر يعمل في الأرض، يبذر في ترابها القمح، فتعطيه كل حبة سنبلة، في كل سنبلة 100 حبة، وبعدما يحصد القمح يزرع موسما آخر، وثروته تزداد يوما بعد يوم.
أما الولد الأصغر يا أصدقائنا فقد أخذ ينفق من الذهب شيئا بعد شيء، والذهب ينقص يوما بعد يوم. وذات مرة فتح الكيس فوجده فارغا، ذهب إلى أخيه وقال له وهو محزون: لقد نفد الذهب الذي أخذته. قال الأخ الأكبر: أما ما أخذته أنا فلا ينفد أبدا. فقال له الأخ الأصغر: وهل أخذت غير أرض مملوءة بالتراب؟ أخرج الأخ الأكبر كيسا من الذهب وقال: تراب الأرض أعطاني هذا الذهب. قال الأخ الأصغر ساخرا: وهل يعطي التراب ذهبا؟ غضب أخوه وقال: الخبز الذي تأكله من تراب الأرض، والثوب الذي تلبسه من تراب الأرض.
نعم يا أصدقائنا، خجل الأخ الأصغر وقال: إيه، ما أكثر غبائي وجهلي. فقال أخوه: لا تحزن يا أخي. فأجابه الأخ الأصغر: كيف لا أحزن يا أخي، وقد أضعت كل شيء. فقال الأخ الأكبر: إذا ذهب الذهب فالأرض باقية. فأجابه الأخ الأصغر: لكن الأرض لك وأنت أولى بها. فقال له أخوه: دعك من هذا الكلام وهيا معي إلى الأرض.
ذهب الأخوان إلى الأرض، فوجدا القطن الأبيض يميل فوقها ويلمع. امتلأ الأخوان فرحا، وهتف الأخ الأصغر: يا أرضنا الكريمة، يا منبع العطاء، يا أمنا الحبيبة، نفديك بالدماء.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
ليش انت زعلان كتير؟ انت زعلان كتير عاملها قصة كبيرة.
بعرف انك طفل صغير ان شاء الله يا بابا بتكبر، خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر. بعرف انك طفل صغير ان شاء الله يا بابا بتكبر، خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر. حقها كذبي
يا بابا، كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا، كلها كذبي
الكذبي بتلحقها كذبي
يا بابا، كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا، كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة
يا بابا، كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة. محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين، وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الامين.
بس محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين، وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الامين،
اسمه الصادق الامين،
اسمه الصادق الامين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أحبتنا الأفاضل، في الفصل الثالث من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام وصفاته القيادية، وفي مراحل عدة، في ديباجة يسرد فيها خصائص تلك الشخصية الربانية، ليدخل المرحلة الأولى من إمامة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، وهي مرحلة السكوت والتعاون. فلنطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
صفحة
مرحلة السكوت والتعاون. إن أشد مراحل حياة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قد بدأت في هذه السنوات الثلاثين، أي بعد أن انتهى عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورحل الرسول الأكرم عن هذه الدنيا. فكانت أشد محن أمير المؤمنين عليه السلام في تلك المرحلة والأيام، في تلك الأيام التي كان النبي العزيز صلى الله عليه وآله وسلم موجودا ويتحرك ويجاهد في كنفه، كانت الأيام جميلة وعذبة. إن الأيام المرة هي الأيام التي جاءت بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيام كانت الفتن فيها كقطع الليل المظلم ترى من الأفق، بحيث إنه لم يكن من يريد أن يتحرك تحركا صحيحا بقادر على أن يرفع قدما عن قدم. هناك بالتحديد وفي تلك الظروف قدم أمير المؤمنين عليه السلام أكبر امتحانات الإيثار. أولا، وفي أثناء وفاة النبي كان أمير المؤمنين عليه السلام منشغلا بأداء التكليف، لا أنه لم يكن يعلم بوجود اجتماع ومن الممكن أن يحدد فيه مصير السلطة والحكومة في العالم الإسلامي. لم تكن القضية بالنسبة لأمير المؤمنين عليه السلام من أجل هذا، ولم تكن قضية الأنا متصورة عنده من الأصل. بعد أن استقرت قضية الخلافة وبايع الناس أبا بكر وانتهى كل شيء، انزوى أمير المؤمنين عليه السلام ولم يسمع عنه أي كلمة أو موقف يحكي عن معارضته للجهاز الحاكم. نعم، قد كان ذلك منه في الأيام الأولى، كان يسعى لعله يتمكن من إحقاق ما يراه بحسب عقيدته حقا ومما ينبغي القيام به. وعندما رأى الأمر خلاف ذلك وأن الناس قد بايعوا وانتهت القضية وأضحى أبو بكر خليفة المسلمين، نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام عرف في تاريخ الإسلام بأنه لا يبدر منه أي خطر أو تهديد أو ضرر على الجهاز الحاكم وإن كان معارضا له. فأمير المؤمنين عليه السلام في هذه المرحلة والتي لم تكن مديدة، لعلها لم تكن أكثر من عدة أشهر، قال: لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري، ويقصد الخلافة. وقال: ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين. فما دمت أرى أنه لا يظلم أحد ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة، فإنني لن أقوم بأي عمل ولن أعارض أبدا. وبعد مدة وجيزة لا تزيد على عدة أشهر بدأ ارتداد بعض الجماعات، ولعلها كانت مدفوعة لذلك، حيث شعرت بعض القبائل العربية أنه طالما لا يوجد نبي ولا يوجد قائد للإسلام فلا بأس أن يختلقوا إشكالات وأن يعارضوا ويحاربوا ويثيروا القلاقل. ولعل ذلك كان بتحريك من المنافقين، فنشأ تيار الردة، أي ارتداد مجموعة من المسلمين، وبدأت حروب الردة، فأصبح الوضع بحيث لا يحتمل أن يجلس أمير المؤمنين عليه السلام جانبا، فكان لابد له في مثل هذا الوضع من أن يدخل ميدان الدفاع عن الحكومة. هنا يقول: فأمسكت يدي. فبعد أن حدثت قضية الخلافة وصار أبو بكر خليفة المسلمين، أمسكت يدي وجلست جانبا، فهذه الحالة حالة الاعتزال. ثم يقول: حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا نزل إلى الميدان وكان فعالا جدا، وفي جميع القضايا الاجتماعية المهمة كان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا. ويصف أمير المؤمنين عليه السلام حضوره في مرحلة 25 سنة من خلافة الخلفاء الثلاثة بالوزارة. فعندما جاءوا إليه بعد مقتل عثمان وبايعوه بالخلافة قال: وأنا لكم وزير خير مني أمير، أي كما كنت لكم في السابق دعوني كذلك. فقد كان مقامه وموقعيته طوال 25 سنة موقعية الوزارة، أي أنه كان دائما في خدمة الأهداف، وكان في المواقف يعين المسؤولين والخلفاء الذين كانوا على رأس الأمور، ومثل هذا لعمري يعد إيثارا لا مثيل له، يحير الإنسان في الواقع ويجعله يفكر كم أن أمير المؤمنين عليه السلام كان مؤثرا في حياته.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
وجه فؤادك نحو باب محمد، فهو السبيل إلى الإله الأوحد. قد خاب من لم يتخذه وسيلة، وغدا من الإيمان شبه مجرد. وجه فؤادك نحو باب محمد، فهو السبيل إلى الإله الأوحد. أهدى به الله البرية كلها من غيهب جم المهالك أسود.